بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين وأيدهم بتأييدك يا رب العالمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، واجعل دائرة السوء على اليهود ومن عاونهم. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء المتعلق برمضان والقرآن. في بداية هذا اللقاء أولا لابد أن نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا القرآن؟ لماذا القرآن؟ ولماذا نتكلم عن القرآن؟ ولماذا يعني نهتم بكتاب الله عز وجل؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الأمراض التي تصيب الإنسان، أمراض القلب يعني، هي أمراض مهلكة. أمراض القلب هي أمراض مهلكة، ولا بد أن يتحرز الإنسان من أمراض القلب أكثر من أمراض البدن. يعني أمراض البدن في النهاية الإنسان يعني قد ينجو منها، وحتى الإنسان لو لم ينجو من أمراض البدن، فإن يعني أقصى ما يمكن أن يحصل للإنسان إن هو يعني ينتقل عن هذه الحياة الدنيا، إن هو يموت. لكن وهذا الموت يقع للإنسان حتى ولو لم يصب بأي مرض، يعني ممكن الإنسان يكون صحيح ويكون سليم ومع ذلك يموت، ويموت بلا شيء. لكن الإشكال الحقيقي هو في موت قلبه، وهو ده الإشكال الحقيقي اللي الإنسان لابد أن يحذر منه ولابد أن يخاف منه، لأن مرض القلب يفسد على المرء دينه ودنياه. مرض القلب يفسد على المرء دينه ودنياه. والقرآن الكريم يهتم كثيرا بعلاج هذه الأمراض، وأمراض القلوب تتعلق بأحد مرضين: إما أن تكون أمراض القلوب هي أمراض الشبهات، وإما أن تكون أمراض القلوب هي أمراض الشهوات. أمراض القلوب إما أن تكون أمراض الشبهات، وإما أن تكون أمراض الشهوات. والقرآن شفاء للنوعين، القرآن شفاء للنوعين. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فاللي يبصر ويقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى، القرآن كفيل أن يعني أن يدرك الإنسان به الحقائق فينجو من أمراض الشبهات، وأيضا أن يقوي قلب الإنسان فينجو من أمراض الشهوات، فينجو من أمراض الشهوات. لذلك سبحان الله، الإنسان إذا اطمأن إلى كتاب الله عز وجل فإن القرآن يغذي قلبه، القلب يتغذى من الإيمان والقرآن بما يزكيه ويقويه ويؤيده ويفرحه ويجعل لقلبه من السرور والنشاط كما يتغذى البدن بما ينميه ويقويه. يعني زي ما الإنسان بيحتاج في بدنه إلى نوع من أنواع الطعام، هذا الطعام هو الذي يغذي بدنه، هذا الطعام هو الذي يقوي هذا البدن، فأيضا القلب يحتاج إلى نوع من أنواع الطعام، ويحتاج إلى نوع من أنواع الشفاء الذي يشفي هذا القلب. زي ما البدن بيمرض القلب بيمرض، زي ما البدن بيحتاج حمية عما يضره، فالقلب أيضا يحتاج إلى حمية عما يضره. كل من القلب والبدن يحتاج إلى تربية، يحتاج إلى نماء، يحتاج إلى زيادة حتى يكمل ويصلح. فالبدن يحتاج إلى أن هو يربى بالأغذية المصلحة له، الحمية عما يضره. لا ينمو البدن إلا بأن يعطى ما ينفعه ويمنع مما يضره. والقلب كذلك أيضا لا يزكو ولا ينمو ولا يتم صلاح القلب إلا بذلك، ولا سبيل له إلى الوصول إلى ذلك إلا من القرآن. لا سبيل إلى الوصول إلى الزكاة والنمو والصلاح إلا من القرآن. لو وصل إليه شيء من غيره فهو نزر يسير لا يحصل تمام المقصود. ولابد أن احنا نعلم أن حياة القلب ونعيم القلب لا يتم إلا بزكاته وطهارته، لا يتم إلا بزكاته وطهارته. فلابد أن الإنسان يهتم بهذا الأمر، يهتم بزكاة نفسه. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا عن العبادات: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. والقلب كلما كان قويا وكلما كان يعني ثابتا وكلما كان شجاعا، فالله عز وجل يعطيه بقوته سلطان النصرة. النصرة ديت النصرة على شهوته، والنصرة أيضا على الشيطان، والنصرة على النفس الأمارة بالسوء، والنصرة على الشبهة التي ترد عليه. فالله عز وجل يجعل الإنسان يهرب الشيطان من الإنسان، لأن المؤمن إذا اقترب من كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل يجعله عزيزا، لأن القرآن عزيز يعطي المؤمن من عزته. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فمن كان يطلب العزة ومن كان يريد العزة ومن كان يريد أن يكون عزيزا، فلا بد أن يطلب هذه العزة بطاعة الله، بالكلم الطيب والعمل الصالح، بالكلم الطيب والعمل الصالح. ولذلك من أطاع الله فقد والاه، ولا يذل من والاه ربه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. فطهارة القلب فزكاة القلب موقوفة على طهارته، طهارة زكاة القلب موقوفة على طهارته، زي زكاة البدن أيضا. لو الإنسان أكل طعام سيء واختلط هذا الطعام ببدنه فإنه يحتاج إلى استخراج هذا الطعام السيء، بل أحيانا الإنسان أكرمكم الله يستفرغ أو يتقيأ يعني هذا الطعام السيء، لأنه لو بقي في بدنه فإنه سيهلكه. القرآن هو الذي يزكي قلب الإنسان من هذه الأخلاط السيئة التي تدخل للقلب، النظر السيء، السماع السيء، المعاملة السيئة، اللسان السيء. هذا القلب هو الذي يزكي، هذا القرآن هو الذي يزكي هذا القلب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأعلى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام في خطابه لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فالقرآن هو الذي يزكي النفس، الزكاة دي هي التي تجعل الإنسان، هي التي تجعل الإنسان يقبل على رب العالمين سبحانه وتعالى، هي التي تجعل الإنسان، هي التي تجعل قلب الإنسان طاهرا من الأدران والنجاسات. وذلك ربنا سبحانه وتعالى لكي تعلم إن الطهارة دي مهمة جدا، طهارة القلب مهمة جدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. قال بعض العلماء: الثياب هنا القلب، بل هذا قول كثير من العلماء إن الثياب هي القلب، والمراد بالطهارة يعني إصلاح الأخلاق والأعمال. وفي المقابل ربنا سبحانه وتعالى يقول عن أهل الضلال والعياذ بالله: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فأنت بتحتاج إلى طهارة قلبك. طيب ما الذي يطهر هذا القلب؟ طهارة القلب إنما تكون بالقرب من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، بالقرب من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله سماعون للكذب. وبعدين قال الله عز وجل عنهم: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فعلى حسب اللي انت بتسمعه واللي بيدخل إلى قلبك يكسب هذا العبد تحريفا للحق عن مواضعه. هو الإنسان لو ما بيسمعش القرآن، لو ما بيقبلش على القرآن، فلازم هو بيسمع شيء. يعني انت كشخص، انا كشخص، فلان كشخص، لو ما عنديش قرب من القرآن، لو لم يكن عندي تعرض لكتاب الله عز وجل، فلا بد أن أسمع، لا بد أن أسمع شيئا. وأنت تسمع الباطل، فإذا دخل الباطل إلى القلب هذا يجعل الإنسان يكتسب تحريفا للحق عن مواضعه. فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه أو حرفه. فهؤلاء لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لأنها لو طهرت لما تعوضت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. وذلك سيدنا عثمان بن عفان ينبه على هذا الأمر، فيقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. فالقلب الطاهر، القلب الطاهر لكمال حياته ونوره وتخلصه من الأدران والخبائث لا يشبع من القرآن، لا يتغذى إلا بحقائقه، لا يتداوى إلا بأدويته، بخلاف القلب الذي لم يطهره الله عز وجل يتغذى من الأغذية التي تناسبه بحسب ما فيه من النجاسة والعياذ بالله. لأن القلب النجس زي البدن العليل المريض، البدن العليل المريض لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح، لا تلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح. فلذلك الإنسان لا بد أن يطهر قلبه، لأن اللي ما بيطهرش، الذي لا يطهر قلبه لا بد أن يناله نوع من أنواع الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة بحسب نجاسة قلبه وخبثه. وذلك الجنة حرمها الله عز وجل على أهل النجاسة، قال الله عز وجل طبتم فادخلوها خالدين. الجنة دار الطيبين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالإنسان يحتاج إلى الطهارة، إلى طهارة قلبه، إلى طهارة قلبه من الشبهات وإلى طهارة قلبه من الشهوات. والقرآن هو الذي يطهر، هو الذي القرآن هو الذي فيه دواء الشبهات، وهو الذي فيه أيضا دواء الشهوات. فالقرآن يزيل، القرآن يزيل هذه الأدواء من القلب، القرآن يزيل هذه الأدواء من القلب. لماذا القرآن؟ لأن القرآن يعطي الإنسان بصيرة، يعطي الإنسان بصيرة. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يعني الإنسان إذا سلم من فتنة الشبهات والشهوات فإنه يجمع له بين الهدى والرحمة والفلاح والهدى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول عن القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال عن القرآن أيضا هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن بصائر لجميع الناس. البصائر دي جمع بصيرة، البصائر جمع بصيرة، وهي فعيلة بمعنى مفعلة، يعني بصائر البصيرة بمعنى مبصرة، مبصرة لمن يبصر. ذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول عن ثمود وآتينا ثمود الناقة إيه؟ مبصرة، يعني مبينة موجبة للتبصر، موجبة للتبصر. فمبصرة في الآية بمعنى مرية مش بمعنى رائية، ليس الناقة وأتينا ثمود الناقة مبصرة، مش الناقة هي اللي مبصرة، لا الناقة تبصر، الناقة مبصرة بمعنى مبينة موجبة للتبصر. فالقرآن أيضا لما أنت بتقول إن الآية دي تبصرة يعني هي آلة التبصر وموجب التبصر. فالقرآن بصيرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة، بمعنى إن القرآن هدى للعالمين وهدى للمتقين وشفاء للعالمين وشفاء للمؤمنين وموعظة للعالمين وموعظة للمتقين. فهو في نفسه هدى ورحمة وشفاء وموعظة. فالذي يهتدي بالقرآن ويتعظ به ويطلب الشفاء من القرآن هو الذي يستعمل الدواء الذي يحصل به الشفاء، لأن القرآن دواء بالفعل، القرآن دواء بالفعل، حتى لو الإنسان ما استعملوش فهو دواء، هو دواء. فالإنسان يحتاج إن هو يقبل على القرآن، يقبل على الله عز وجل، يقبل على الله، لأن الله عز وجل هو الذي يهدي قلب الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالإنسان لا بد أن يشهد أن الذي يغير القلب هو الله عز وجل، والذي يتغير هو قلب العبد، والآلة التي تغير هذا القلب هو كتاب الله عز وجل. يبقى إحنا عندنا 3 أشياء: الذي يغير القلب هو الله، والذي يتغير هو قلب العبد، والآلة التي يحصل بها الهدى هو كتاب الله عز وجل. فإذا كان قلب العبد قابلا متقي منيب إلى الله خائف من الله يبتغي رضا الله عز وجل فيصل إليه القرآن، فيصير القرآن له هدى وشفاء ورحمة وموعظة، وموعظة زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فأحيانا الاهتداء بيتخلف لأن في مشكلة في قلب الإنسان، في مشكلة في قلب الإنسان، فالإنسان يحتاج إلى أن يعالج تلك المشكلة اللي إحنا بدأنا به. يا إما تكون المشكلة دي مشكلة شهوة، يا إما تكون المشكلة دي مشكلة، يا إما تكون المشكلة دي مشكلة شبهة. والذي يزيل الشهوة والذي يزيل الشبهة من قلب الإنسان هو القرآن. الذي يزيل الشهوة والذي يزيل الشبهة من قلب الإنسان هو القرآن. ولذلك الإنسان لابد أن هو يقبل على الله عز وجل، لابد أن هو يقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى. وذلك ربنا سبحانه وتعالى نبه على ذلك، قال: أفلا يتدبرون القرآن؟ قال: أفلم يدبروا القول؟ قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فندب الله عز وجل عباده إن هو يتأمل في القرآن الكريم، لأنه لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، لأن القرآن يجمع منازل السير إلى الله عز وجل، منازل السائرين إلى الله، وأحوال العاملين ومقامات العارفين، الذي يجمعه هو القرآن. ولذلك الإنسان فعلا لو علم ما في قراءة القرآن، يعني ما في قراءة القرآن من النفع، لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. الإنسان إذا قرأ القرآن بتفكر يمر بآية مثلا هو محتاج إليها في شفاء قلبه. أحيانا يا إخوانا الإنسان لابد أن يترك نفسه للقرآن، يترك نفسه للقرآن، يعني ما يدخلش للقرآن بمقررات سابقة، يترك القرآن هو الذي يعني هو الذي يفعل فيه، هو الذي يعني هو الذي يريه أدواءه. أحيانا الإنسان لما يترك نفسه للقرآن يسمع آية مثلا من كتاب الله عز وجل، تكون الآية دي فيها شفاء لقلبه، هو مثلا عنده مشكلة في شهوة، أو عنده مشكلة في شبهة، أو عنده هم، أو عنده غم، أو عنده مثلا مشكلة مع ولد، مشكلة مع زوج، مشكلة حاجة في نفسه. فلما يقرأ القرآن الكريم ويأتي لهذه الآية ويكرر هذه الآية، وهذه كانت عادة السلف أن يردد أحدهم الآية إلى الصباح، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أيضا، فيحرك قلبه. وذلك ابن مسعود كان يقول: لا تهذوا القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. قرأوا القرآن وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر السورة. وكان أيوب وكان عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس إني سريع القراءة، يعني بقرأ بسرعة، أقرأ القرآن في ثلاث. قال: لأن أقرأ سورة من القرآن في ليلة فأتدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كما تقرأ. وانت لما بتتفكر في القرآن، إما إنك انت بتتفكر علشان تقع على مراد الرب سبحانه وتعالى منك، أو إنك انت تشوف القرآن ده ماذا يقول لك، القرآن ماذا يقول لك. انت لما بتتفكر في آيات الله، التفكر في القرآن نوعين: يا إما تفكر في القرآن ليقع على مراد الرب تعالى منه، يا إما أنت بتتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه. يعني ربنا قال لك تفكر في ديت، انظر في ديت، تأمل هذا المثل. فالقرآن أنزل علشان أنت تتفكر فيه، علشان أنت تعمل به، مش علشان تتلوه بس مع الإعراض عنه. وذلك الحسن البصري كان يقول: أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا تلاوته عملا، اتخذوا تلاوته عملا. انت لما تتأمل القرآن وتجد القرآن أصلا بيبصرك بنفسك، بيكشف لك حقيقة نفسك، يكشف لك حقيقة نفسك، يقول يكشف لك أولا خلقك، انت مين أصلا، من أين جئت، وما المصير الذي تصير إليه. تجد مثلا الله عز وجل يقول لك: فلينظر الإنسان مما خلق. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. القرآن يقول لك مثلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ القرآن يقول: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. القرآن كرر على أسمعنا وعقولنا ذكر هذا لنسمع لفظ النطفة والعلقة والمضغة بس، لنتكلم بها فقط علشان نعرف إن إحنا مخلوقين، لا، مخلوقين من هذه الأشياء، لا، وإنما أراد القرآن أن تنتبه إلى ما وراء ذلك. لما أنت بتتفكر وتنظر إلى النطفة بعين البصيرة، قطرة ماء مهين ضعيف مستقذر، لو مرت بها ساعة من الزمان فسدت وأنتنت، كيف استخرجها رب الأرباب العليم القدير من بين الصلب والترائب؟ وكيف انقادت لقدرته، وكيف يعني وكيف انقادت لقدرته، وكيف كانت مطيعة لمشيئته، مذللة القياد لباريها سبحانه وبحمده. وكيف رب العالمين سبحانه وتعالى جعل هذا الماء سبب تخليق الولد، وكيف يعني جعل له قرار مكين لا يناله هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قلب هذه النطفة إلى علقة حمراء، وبعدين جعل للإنسان أعصاب وعظام وعروق وأوتار ويابس ولين، وربط كل هذا وكساها لحما ركبه عليها، وجعل لها وعاء ولها غشاء حافظا، وصورها. الذي فعل كل ذلك سبحانه وبحمده بالإنسان، وجعل له آلة يتحرك بها، جعل له آلة يتحرك بها، وجعل للإنسان أيضا سمع، وجعل له بصر، وجعل له أشياء كثيرة. وفي كل خلق من هذا الخلق، الأنف، السمع، الفم، اللسان، في كل شيء حكمة لله عز وجل. وكيف زين الله عز وجل الإنسان، وزين رأسه، وزين وجهه، وزين يده، وزين رجله، كيف فعل الله عز وجل ذلك كله بالإنسان؟ وربنا سبحانه وتعالى في النهاية يقول لك: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، وفي المقابل في صم بكم عم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقرن دايما ما بين القلب والبصر، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. فربنا سبحانه وتعالى يجمع للإنسان بين هذا، لكي يأخذ الإنسان من هذا العبرة، يأخذ الإنسان من هذا العبرة، وأنه مخلوق لرب سبحانه وتعالى. وكذلك النظر في الكون والنظر في الكائنات، كل هذا القرآن يعني يجعلك تقبل عليه. وذكر ربنا سبحانه وتعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فطهارة القلب تقع بالقرآن، شفاء القلب يقع بالقرآن، زكاة القلب تقع بالقرآن. وذكر ربنا سبحانه وتعالى حذر من هجر القرآن، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن مهجور، إنك أنت تهجر سماع القرآن والإيمان به والإصغاء إليه، أو إن الإنسان يهجر العمل بالقرآن والوقوف عند حلاله وحرامه، أو يهجر تحكيم القرآن والتحكم إليه، أو يهجر تدبر القرآن وتفهم القرآن، أو يهجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها. يطلب الشفاء من غير القرآن، يروح يسمع أناشيد، يسمع أغاني، يسمع مش عارف كذا، ولا يقبل على كتاب الله عز وجل. ده كله من أنواع الهجر للقرآن الكريم، من أنواع الهجر لكتاب الله عز وجل. ومن أشد ما يكون إن الإنسان يكون في صدره حرج من القرآن، مع إن القرآن أصلا هدى، هدى ورحمة، يعني هدى ورحمة لأهل الإيمان. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولذلك أنت لابد أنك أنت تعرض نفسك على القرآن. ومن أعظم ما المواسم التي جعلها الله عز وجل لعرض النفس على القرآن شهر رمضان. شهر رمضان يعني من أعظم المواسم التي جعلها الله عز وجل لعرض النفس على القرآن. وشهر رمضان له خصوصية. شهر رمضان والقرآن له خصوصية معينة. الخصوصية دي يحتاج الإنسان إنه يتفكر فيها ويتأمل فيها. القرآن نزل في أول ما نزل في شهر رمضان. فأنت بتشهد المرحلة الأولى كل سنة. ربنا سبحانه وتعالى يجعلك تشهد تلك الليلة الموعودة، كأنك كل سنة بتتجدد لك الذكرى لأول نزول النور على الأرض، لأول اتصال بين الأرض والسماء، والأرض أشرقت بنور ربها، انقشعت ظلمات الجاهلية الجهلاء. ده أول شيء. كل سنة أنت بتدرك إن أنزلناه في ليلة القدر، فأنت بتدرك هذا النور كل عام، بتدرك هذا النور. لما بيأتي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، تتذكر الليلة الأولى التي اتصل فيها هذا النور بالأرض، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يتذكر ولما بيكون في هذا الموسم اللي هو موسم شهر رمضان، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحدث له حالة مع القرآن، فكان يلقى جبريل يدارسه القرآن، كيف كان يقرأ القرآن بالليل، لأن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة وأقوى مقيلة. فشهر رمضان زي ما كان بعض السلف يقول، شهر رمضان قراءة القرآن وإطعام الطعام بس. شهر رمضان يا إما واحد بيطعم الطعام ويتصدق ويجود ويفطر الصائمين، وهو ده أيضا مما يعني نذكر به خاصة الأخوات الكريمات، إن هي تستحضر أيضا هذه العبادة. بعض الناس بيقصر نفسه على نوع من أنواع العبادة فقط، لا، شهر رمضان هو شهر فيه عبادة، فيه عبادة أخرى أيضا. فكان السلف، كان الزهري يقول إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله تعالى إذا دخل رمضان فر من الناس وأقبل على القرآن، وأقبل على قراءة القرآن. وكذلك كان يفعل سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كان يقبل على القرآن، يواظب على العبادة في شهر رمضان، يواظب على العبادة. ففي شهر رمضان بيجتمع الصوم والقرآن، ودي صورة من صور ارتباط رمضان بالقرآن. ارتباط رمضان بالقرآن اللي هو اجتماع عبادة الصوم وعبادة قراءة القرآن، والعبادتين دول بيشفعوا للعبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. فبيجتمع عندك في شهر رمضان شفاعة، شفاعة الصوم وشفاعة القرآن. بيجتمع لك في شهر رمضان جهاد نفسك بالنهار على الصيام وجهاد نفسك بالليل على القيام. وانت لما بتجمع بين الجهادين، جهاد النفس، جهاد بالنهار وجهاد بالليل على القيام، والذين يجمعون بين هذين الجهادين يوفى الأجر بغير حساب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك كان الصحابة يفعلون، وكذلك كان الأئمة يفعلون. كل التطويل والقيام من أجل تلاوة القرآن، من أجل تعطير ليالي شهر القرآن بآيات القرآن. ولذلك أنت لابد أنك أنت تقبل على القرآن من الآن، تقبل على القرآن، بداية الإقبال على القرآن من الآن. هناك مشاريع الإنسان ممكن يعملها، إحنا لسه يعني في أواخر شهر رجب، لسه عندنا شهر كامل. شهر الكامل دي فرصة، فرصة إنك أنت تقبل على القرآن، فرصة إنك أنت تصلح علاقتك بالقرآن، تجعل علاقتك بالقرآن علاقة أمثل بكتاب الله عز وجل، تنشئ بينك وبين القرآن صلة وعلاقة. عارفين الإنسان يعني الإنسان يحتاج إلى أنه يتعرف، مثلا الإنسان لو هو مثلا يعني عنده صديق ولا شيء، فهو المرحلة الأولى هي مرحلة التعرف على هذا الصديق. يعني أنت لما بتصاحب واحد ما بتصاحبوش على طول مباشرة، لا، إنما يعني بتتلطف تتلطف حتى تصل إلى مصاحبته، صح؟ هو ده، دي الفكرة الأساسية، إنك أنت بتتلطف علشان تصاحب هذا الإنسان، علشان تقبل عليه. فكذلك القرآن الكريم، أنت تحتاج أيضا إلى إنك أنت تصالح القرآن الكريم، إنك أنت تعود نفسك على إنك أنت لما القرآن الكريم تصل إلى شهر رمضان، يكون حصل بينك وبين القرآن الكريم أنس، وحصل بينك وبين القرآن مودة، وحصل بينك وبين القرآن معرفة، معرفة علشان تستفيد من القرآن في شهر رمضان أكثر من غيرك. لأن أكيد لو إنسان مثلا صاحب إنسان، الصحبة دي بتختلف، ممكن واحد صاحب إنسان يعني صحبة مبدئية، وممكن لا واحد صاحب إنسان صحبة عالية، وهذا له يعني نفعه وهذا له نفعه. أكيد لو صاحبك اللي هو في الدائرة الضيقة غير صاحبك في الدائرة الأوسع، كل إنسان من هؤلاء له طريقته، والقرآن بيعطيك من الأنوار ويعطيك من البركة ويعطيك من النور، هذا القرآن يعطيك بحسب صحبتك له، بحسب قربك منه، بحسب إقبالك عليه. وذلك دي فرصة، إحنا الآن في عندنا فرصة، فرصة الإقبال على القرآن لكي ننتفع به في شهر رمضان انتفاعا كبيرا. ومن أعظم يعني ما ينتفع به الإنسان إنه يرد على شهر رمضان وهو فعلا عنده قدر من الصحبة والمعرفة بكتاب الله عز وجل. وأنا سأذكر لكم بعض المشاريع، يعني بعض المشاريع اللي الإنسان ممكن يعملها في شهر رجب، أو يستفيد منها في شهر رجب، ويستفيد منها أيضا إن شاء الله في شهر رمضان. المشروع الأول مشروع حفظ ما تيسر من القرآن. يعني ما فيش مانع إن الإنسان يحفظ ولو جزء عامة، لو عنده همة شوية يحفظ المفصل، يستعين بأخ من إخوانه، بأخت من أخواتها، وتحفظ معها، يعملوا فكرة، يعملوا مشروع. لأن القرآن يحتاج إلى مشاريع أيضا، يحتاج إلى مشاريع أيضا، ده مهم جدا. المشروع زي ما الإنسان مثلا لو عاوز يخطط لرحلة، عاوز يروح يسافر، مش عارف كذا، عاوز يعمل كذا، لو هو عنده حتى دراسة فبيستعين، يستعين بالناس، يعمل مشروع المذاكرة، مشروع مش عارف كذا، مشروع. القرآن أيضا يحتاج إلى مشروع. فمن المشاريع مشروع حفظ المفصل، أو حفظ مثلا سورة من القرآن، حفظ جزء من القرآن، عشان لما يأتي شهر رمضان يكون عندك فرصة إنك أنت تقوم بالقرآن من غير احتياج إلى المصحف، وده له معنى آخر وله فهم آخر وله لذة أخرى. المشروع الثاني فهم المفصل من القرآن، زي صحبة مثلا العشر الأخير، تدبر المفصل، إشراقات قرآنية للشيخ سلمان العود، الكتب دي تعينك على فهم المفصل، بحيث إن معظم معاني القرآن تكون موجودة في قلبك. مشروع من المشاريع، المشروع الثالث، معرفة خلاصة معاني القرآن وما يحويه من العلوم النافعة. ممكن نجتمع نقرأ كتاب زي كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن، كتاب عظيم، كتاب عظيم جدا، تتعرف على خلاصة معاني القرآن الكريم. من المشاريع التعرف على سور القرآن وأهم موضوعات تلك السور وفضائلها، تعرف على سور القرآن وأهم موضوعاتها، زي مثلا كتاب محتويات سور القرآن، أو مثلا بطاقات التعريف بسور المصحف الشريف. وهناك غاية أخرى أيضا، اللي هي معرفة المعنى الإجمالي للسور التي تكرر في الصلاة. أنت مثلا لو إنسان بيصلي التراويح فبيسمع سورة الفاتحة، تفهم سورة الفاتحة، بيسمع سورة الأعلى، بيسمع سورة الغاشية، بيسمع سورة الكافرون. هذه السور تحتاج منك إنك أنت تفهمها أكثر، تنتفع بها أكثر. ومن الغايات أيضا، أو من المشاريع، إن إحنا نبعث الشوق نحو كتاب الله، زي يعني جزاهم الله خيرا مثل هذه المحاضرة المباركة إن شاء الله تعالى. هذه المحاضرة تبعث فيك الشوق والإقبال على كتاب الله عز وجل. هناك مشاريع كثيرة تتعلق بالقرآن الكريم، كل المشاريع دي عبارة عن الوسائل لكي تنتفع بالقرآن في شهر رمضان، لكي تقبل على وانت في شهر رمضان تقبل على القرآن الكريم. ومن أكثر ما يجعلك قريبا من القرآن أن تستعين بكثرة ذكر الله عز وجل. وده يا أخوانا من أهم الأعمال، من أهم الأعمال، إنك أنت يعني إنك أنت تقبل على كتاب الله عز وجل، وتقبل على الذكر الذي يعينك على قراءة القرآن. ولذلك كان يقول القائل: أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا، زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكان، سبحان من وهب الأجور لأهلها وهدى القلوب وعلم الإنسان، يا رب أكرم من يعيش حياته لكتابك الوضاء لا يتوانى، واجعل كتابك بيننا نورا لنا، أصلح به ما ساء من دنيانا، أصلح به ما ساء من دنيانا. تحتاج إلى أنك أنت تكثر من ذكر الله عز وجل، وذكر الله يعينك على قراءة القرآن، ذكر الله عز وجل يعينك على قراءة القرآن. لذلك لابد أنك أنت تجتهد، لا تقتصر على كلام فلان ولا على كلام علان، ولا أنت سيقبل عليك شهر عظيم. هذا الشهر تعريفه، عارف أنت العنوان بتاع الشهر، عنوان هذا الشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. اشغل نفسك، اشغل بيتك، اشغل أولادك، اشغل أصحابك بالقرآن الكريم. وأنا دائما أذكر هذا الحديث، وحديث جميل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ دي أسواق، كانت أسواق في المدينة بجوار المدينة، فيأتي منه بناقتين كوماوين، ناقتين عظيمتي السنام، يعني من أفخر من أفخر الإبل عند العرب، يعني أكنك بتقول مثلا عربية مرسيدس، ولا عربية بي إم، ولا عربية بوجاتي، عربيات الفاخرة دي، هي دي ناقة كوماء، بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. يعني مين يحب يروح يأتي بالسوق فيعطى هاتان السيارتان الفارهتان، ولا هو يسرق من حد، ولا هو هيقطع رحمه، هيبقى مبسوط تمام التمام؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك، كلنا حابين كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل؟ خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. آية واحدة بس بالعربية دي، أيتين بعربيتين، ثلاثة بثلاث عربيات، أربعة بأربع سيارات. تخيل، تخيل هذا الفضل. حتى لو عندك مشقة، واحد ممكن يقول: يا عم أنا لما بقرأ يعني يشق علي القراءة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. لو أنت ما بتعرفش تقرأ خالص، مثلا امرأة في حال العذر، ولا حد ما بيعرفش يقرأ، يسمع: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة تأتي عند السماع، الرحمة تأتي عند سماع القرآن الكريم. تحاول تتفاعل مع آيات القرآن الكريم، تتخلق بأخلاقه، كان خلقه القرآن صلوات الله وسلامه عليه. فمهم إن احنا نفعل فعلا، إن احنا يكون عندنا مشروع للقرآن في شهر رمضان، وإنه لما يقبل علينا شهر رمضان ويقبل علينا الصيام، ونحن في كثرة ذكر الله عز وجل، في كثرة إقبال على كتاب الله عز وجل، في كثرة انتفاع بالقرآن الكريم. ده موسم قرآن رمضان، ده موسم، موسم القرآن، موسم القرآن، موسم الذكر، موسم إطعام الطعام، موسم البر الوالدين، موسم الطاعة. شهر رمضان موسم الإقبال على الله عز وجل، موسم المحبة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم يعني فضل القرآن الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا الله عز وجل ممن يستحق شفاء القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اجعل القرآن إيه؟ ربيع قلبي ونور صدري. الله أكبر. يعني شوف الفضل العظيم ده. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن إيه؟ ربيع قلبي ونور صدري. الربيع اللي هو المطر الذي يحيي الأرض، شبه القرآن به لحياة القلوب بالقرآن. شوف الأرض لما بتكون قاحلة وينزل عليها المطر يطلع النبات. القرآن كده بالضبط، لما بينزل على القلب، القلب بيكون مظلم قاحل، ما فيهوش أي حياة ولا أي نور، ما فيهوش أي حياة ولا أي نور. ساعة ما ينزل القرآن على القلب، القرآن ينبت يزهر. شبهه الله عز وجل بالمطر، المطر الذي يحيي الأرض، وجمع بين الماء الذي تحصل به الحياة والنور الذي تحصل به الإضاءة والإشراق. الإضاءة والإشراق: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. وفي قول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ثم قال: أو كصيب من السماء، اللي هو القرآن. الله عز وجل يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره. ألم ترى، وبعدين قال: ألم ترى أن الله يجري سحابا. دايما المثل المائي، المثل المائي والمثل النوري. القرآن الكريم يشبه بالماء المطر ويشبه بالنور، يشبه بالمطر والماء ويشبه بالنور. ليه؟ لأن، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يحيي الله قلبه بربيع القرآن، أن ينور الله صدره بالقرآن فتجتمع له الحياة والنور، تجتمع له الحياة والنور. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فلما كان الصدر أوسع من القلب كان النور الحاصل له يسري منه إلى القلب، لأنه حصل لما لأنه قد حصل لما هو أوسع منه. لما كانت حياة البدن والجوارح كلها بحياة القلب، فالحياة بتسري من القلب إلى الصدر ثم إلى الجوارح. لذلك ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل، يقول له: يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي. والحزن والهم والغم يضاد حياة القلب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذهاب الأحزان والأغمام والغم بالقرآن، فإنها أحرى ألا تعود. وأما إن ذهبت بغير القرآن من صحة أو دنيا أو جاه أو زوجة أو ولد، تعود بذهاب ذلك، تعود بذهاب ذلك. وذلك قال: يا رب اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري، ونور صدري. فسبحان الله العظيم، المكروه الذي يرد على القلب لو كان من أمر ماض أحدث الحزن، لو كان من أمر مستقبل يحدث الهم، وإن كان من أمر حاضر يحدث الغم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الدعاء، جعل هذا الدعاء دعاء لذهاب الهم والغم والحزن عن الإنسان. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. وذهاب غمي وحزني، القرآن، القرآن هو اللي يكون ذهاب الغم، هو اللي يكون ذهاب الحزن، هو اللي يكون ذهاب الحزن. ودي سبحان الله فائدة عظيمة جدا، فائدة عظيمة جدا، إن القرآن هو الذي يكون شفاء القلب، إن القرآن هو الذي يكون ذهاب الهم، إن القرآن هو الذي يكون ذهاب الغم، ذهاب الحزن. هكذا يكون القرآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى بما دعاه به النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا عبادك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا لك من التالين للقرآن العظيم. اللهم اجعلنا لك من التالين للقرآن العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يعني لو حد عنده سؤال ممكن يكتبه، وأنا بإذن الله تعالى سأجيب عنه يعني، أو لو أردتم يعني تطرحوا الأسئلة تفضلوا. حد يعني لو في سؤال يتفضل بطرحه، وإن شاء الله سأحاول أن أجيب عنه يعني. طيب، تقول الأخت الكريمة، تقول ما أسرار الوصول إلى معاني القرآن الكريم؟ ليس هناك أسرار، يعني لا توجد أسرار للوصول إلى معاني القرآن. معاني القرآن واضحة، ومعاني القرآن سهلة، والله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. الوصول إلى معاني القرآن يحتاج إلى نوع من أنواع الصلة بالقرآن. الصلة بالقرآن يعني خلي دايما أي حد فينا يجعل له صلة وارتباط دائم بالقرآن، وارتباط دائم بمعرفة معاني القرآن. أيسر كتاب من كتب التفسير ستجعل الإنسان يصل إلى أسرار المعاني، إلى أسرار المعاني. أحيانا الإنسان بيجعل بينه وبين القرآن حجبا، يجعل بينه وبين القرآن حجب، فيحتاج إلى معرفة الأسرار. طيب إيه هي الأسرار ديت اللي أنت عايز تعرفها؟ خلاص، القرآن واضح، القرآن بين، القرآن هدى، ومن شأن الهدى أن يكون بينا، أن يكون واضحا. لا توجد أسرار بين العبد وبين الوصول إلى القرآن الكريم. السر الوحيد هو الإقبال على القرآن، هو قراءة القرآن، هو تلاوة القرآن، هذا هو السر الوحيد. فلذلك الإنسان لابد أن هو يقرأ القرآن الكريم. أنا أقرأ سورة البقرة، أعيد ختمتي للقرآن، لا أستطيع، فأحس بضيق وعدم القدرة على إنهاء القراءة فأقف. يعني اجتهد، أو اجتهد اجتهدوا أن تقرأوا القرآن الكريم، أن تقرأي سورة البقرة في كل ثلاث مرة حتى يلين القلب وينتفع بإذن الله تعالى بالقرآن الكريم. ممكن تنصحنا بكتاب في تدبر القرآن الكريم؟ يعني طبعا كتب التدبر كثيرة، لكن في كتاب ممكن يكون جيد ومناسب، اللي هو كتاب القرآن تدبر وعمل. القرآن تدبر وعمل. وفي كتاب آخر أيضا جيد اسمه القرآن تدبر وعمل، وهناك كتاب آخر اسمه هدايات القرآن. هدايات القرآن ممكن تقدم لنا طريقة لحفظ القرآن. يعني أنا أقترح طريقة لحفظ القرآن عموما، وذكرتها في كتابي الدليل على القرآن، وهي حفظ المفصل من القرآن، اللي هو من أول سورة قاف حتى سورة الناس، وبعدين فهم المفصل أيضا، وبعد ذلك حفظ سورتي البقرة وآل عمران، وبعد ذلك حفظ السور التي لها فضل، وبعد ذلك حفظ بقية القرآن الكريم. هذا الذي أفضله، والله أعلم. كيف يحافظ العبد على علاقته بالقرآن والارتباط الدائم به؟ هذا السؤال يستطيع أن يجيب عنه كل أحد بالمناسبة. لو أنا سألت أي إنسان فينا، أنت كيف تحافظ على علاقتك بأخيك؟ كيف تحافظ على علاقتك بولدك؟ كيف تحافظ على علاقتك بوالدك؟ كيف تحافظ على العلاقة بأمك؟ كيف تحافظ على العلاقة بصاحبك؟ وهذه الإجابة هي نفسها الإجابة، كيف تحافظ على العلاقة بالقرآن؟ أنت لو فضلت زمان طويل ما تتصلش بمثلا يعني والدك ولا والدتك ولا أخوك ولا صاحبك، أكيد هيحصل نوع من أنواع الفتور في العلاقة. يعني أكيد هيحصل أكيد هيحصل نوع من أنواع الفتور في العلاقة. كذلك أيضا أنت لابد أنك أنت تحرص على تلاوة للقرآن الكريم وسماع للقرآن الكريم دائم. وبحسب هذه الدينونة تكون علاقتك بالقرآن الكريم وإقبالك عليه ومحبتك له ومعرفتك به. هذا هي المحافظة على العلاقة. العلاقة دي هي علاقة بين شخصين، علاقة بين شيئين، أنت العبد والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. فأنت لما بيكون لك تلاوة تامة للقرآن الكريم، كل يوم بتسمع القرآن الكريم، بتقرأ عن القرآن الكريم، بتقرأ في القرآن الكريم، ده هيعطيك نوع من أنواع الارتباط غير الشخص اللي ما عندوش هذه المعرفة ولا هذا الارتباط. كيف أقنع شخص بتواصلي بالقرآن رغم عند سماعي في بعض السور يقشعر بدنه؟ يعني ممكن يقرأ بعض الكتب أو يسمع بعض المحاضرات التي تعينه على ذلك. القلب غير الطاهر غير مهيئ لاستقبال أنوار القرآن، وفي نفس الوقت القرآن هو الحل لطهارة القلب. جميل، هذا السؤال مهم الحقيقة، يعني هذا السؤال مهم. القرآن هو الرسالة وآية الرسالة، والقرآن هو النور وهو زوال الران من على القلب. العلاقة بين القرآن الكريم وزوال الران هي نفس العلاقة بين القرآن الكريم وحصول النور. أنت عارف، أنا أضرب لكم مثالا مشهورا. أنت في آخر شهر رمضان، آخر شهر رمضان، بنلاقي الناس في مثلا في العشر الأواخر مقبلة على القرآن جدا، ويقول لك أنا عاوز أتدبر القرآن وعايز أفهم القرآن وأريد أن أقبل على القرآن. صح؟ ليه؟ لأن القرآن طول شهر رمضان بيعمل نوع من أنواع إزالة الران. عارف أنت لما الإنسان مثلا يكون عنده، ما أعرفش يعني إيه حلة عندكم، يعني إناء الطبخ، يعني إناء الطبخ ده بنسميه إحنا عندنا حلة أو طنجرة، ما أعرفش بيسموه إيه في البتاع يعني. المهم إناء الطبخ ده هو لو مثلا في شيء اتحرق في هذا الإناء، فالإنسان بيحتاج إلى إن هو يقشط الأول اللي لزق في الإناء ده الذي التصق بالإناء، وبعدين يكون في مرة تانية عشان يزيل طبقة من السواد، ومرة ثالثة عشان يزيل طبقة من السواد، لحد ما هذه الطنجرة ولا هذه الحلة ولا هذا الكوب يكون غاية في النظافة. القرآن بيعمل كده بالضبط. القلب عامل زي الوعاء، فالوعاء ده هو فيه سواد. السواد ده القرآن طول ما الإنسان بيتعرض لأشعة القرآن، القرآن عامل زي المنظف، فينظف ينظف 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 لحد ما القلب يضيء وينير. لو القلب أضاء وأنار خلاص كده القرآن سيفعل فيه الأفاعيل، سيفعل فيه الأفاعيل. واضح؟ نعم. طيب، أيهما أولى في رمضان، كثرة التدبر أم تدبر سورة ومحاولة العمل بها؟ والله أيهما أولى ديت أنت الإنسان هو اللي بيجيب عنها، مش الشيخ، مش المسؤول. الأنفع لقلبك افعله، الأنفع لقلبك. لذلك السؤال ده سؤال غلط. أكيد الأولى الجمع بينهما، لكن لو الإنسان لا يستطيع، يعلم من نفسه أنه لا يستطيع، لكن يعلم أن هو أكثر انتفاعه بالقرآن سيكون بالطريقة الفلانية، يفعل هذه الطريقة طالما أن هذه الطريقة ليست طريقة مبتدعة. نقاط عملية تعين على التدبر والحفظ. أولا، الحرص على موعد كل يوم لتلاوة القرآن الكريم. ثانيا، يكون هذا الموعد خالي من كل الشواغل، يعني لا معك تليفون ولا معك ولا حد ولا أولاد ولا زوج ولا أخ ولا صاحب، هذا الوقت للقرآن فقط يعني. الأمر الثالث، الدوام والاستمرار. هذه خطوات إن شاء الله تعين على ذلك. تفسير لباقي السور، الجزء الناقص للقارئ. قراءة القرآن بالهاتف بكثرة من غير الكتاب، والله هذا خير، لكن الأفضل أن يرتبط الإنسان بالمصحف، يعني هذا هو الأفضل، أن يرتبط الإنسان بالمصحف. كيف نداوم على مهارة تدبر القرآن في حياتنا اليومية، خاصة الأمهات في البيوت مع التربية والأولاد وأعمال البيت؟ شوف، أو يعني ممكن مثلا الإنسان يشغل القرآن في البيت وهو عنده أعمال أو عنده في أوقات يعني الانشغال. قد يستعين الإنسان بالمحاضرات، يعني ممكن حضرتك تسمع محاضرات، محاضرات تفسير تعين الإنسان على هذا الأمر، لكن الإنسان لا يترك، يعني الإنسان لا يترك، مهما كان الإنسان مشغول، مهما كان الإنسان ما عندوش وقت، لكن يستعين بالله سبحانه وتعالى وسيجد إن شاء الله تعالى. والذي تجاهدين فيه مع تلاوة، مع هذه الانشغالات، أفضل بكثير، لعله عند الله عز وجل يعني أفضل بكثير من الإنسان اللي عنده وقت ولا يصرف إلا فضوله للقرآن الكريم. احنا عارفين إن الأجر على قدر الإيه؟ المشقة، الأجر على قدر المشقة. فممكن الإنسان فعلا يشق عليه بعض الأشياء، يكون عنده مشغول، ومع ذلك هو يجد من كل هذه الانشغالات يجد إقبالا على القرآن الكريم. فدي نعمة والله وفضل، لعل الله عز وجل يطلع على قلب هذا الإنسان، وربنا سبحانه وتعالى يرى من قلبه خيرا فيوفقه الله عز وجل ويعينه ويعطيه أضعاف أضعاف الشخص اللي وقته يعني كثير، ومع ذلك لا يعطي القرآن إلا وقت يسير. لا، وأخت مثلا مشغولة بأولادها ومشغولة بزوجها ومشغولة ببيتها ومشغولة بتربية أولادها ومشغولة بالطبخ ومشغولة بأعمال البيت، ومع ذلك هي تجاهد إن هي تعطي وقتا للقرآن وتعطي وقتا لله عز وجل. والله هذا خير عظيم، وهذا جهاد كبير، هذا جهاد كبير، الله عز وجل لا يعلم أجره سبحانه وتعالى. كيف نعالج الانتكاسة الكبيرة التي تصيبنا بعد الثبات حتى لو خفف مقدار الورد بعد العودة؟ الإنسان لا ييأس، الشيطان يا أخوانا يكيد للإنسان، الشيطان يكيد للإنسان، هو ده أصلا غاية الشيطان. الشيطان بيعمل إيه؟ الشيطان بيكيد، عارف أنت الشخص الكائد، هو سبحان الله الشيطان يكيد للإنسان ويزين للإنسان، كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لذلك هو كاد لأبينا آدم، والله حتى ربنا أخبر بكده، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو الشيطان قال له كده، قال للرب سبحانه وتعالى كده. طيب أنا أعمل إيه؟ أنا أجاهد زي ما سيدنا آدم جاهده، زي ما سيدنا آدم صلوات الله وسلامه عليه جاهده، جاهده وحاربه واتخذه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالإنسان لا يخاف، لا يخاف المؤمن، لا يخاف من الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا تخاف الشيطان ولا تخاف أولياء الشيطان، لأن كيد الشيطان ضعيف، كيد الشيطان ضعيف، بس هو يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى صبر. فالإنسان يجتهد ويجاهد، يجتهد ويجاهد. نعم، كيف نجعل القرآن ربيع قلوبنا؟ بالإقبال عليه، والله هذا هو الجواب. تجعل تريد أن تجعل القرآن ربيع قلبك، أقبل عليه، أقبل عليه. كيف يمكننا الموازنة بين التعلم القرآن وتلاوته والإحسان فيما استخلفنا فيه من شؤون الأهل؟ فكلاهما لو أعطيته عمرك لما كفى ذلك. نسأل الله العون والهداية. نعم، نسأل الله العون والهداية، لكن الإنسان مطلوب منه أنه يوازن، مطلوب منه أنه يوازن، يوازن بين إقباله على الله سبحانه وتعالى وسيره إلى الله عز وجل، وأيضا الأعمال الأخرى، ويستعين بهذه الأعمال على هذه الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه، فالعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، العمل الصالح بيؤتي الله عز وجل به خير في الدنيا والآخرة. فالإنسان يحسن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللقمة يضعها الرجل في امرأته له بها أجر، المرأة راعية في بيت زوجها، إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها فالله عز وجل يعطيها الأجر. فالإنسان لازم يكون عنده مفهوم العبادة أكبر، مفهوم العبادة لازم يكون أكبر مما نظن. نعم، أحس الكلمات فقط ولا تلامس القلب. الورد اليومي ممكن ينفصل عن ورد القراءة والتدبر والتأمل والإنسان يعيش، يعني ممكن الإنسان يجعل له قدر من معايشة سورة، والسورة دي تكون ممتدة، إن شاء الله تاخد أسبوع مش مشكلة، يعني إن شاء الله تاخد أسبوع عادي مفيش بأس يعني. كيف يتم تثبيت القرآن بكثرة المراجعة؟ هل يجوز ختم الإنسان القرآن على إنسان لا يعرف القراءة؟ والبعض يقول غير جائز. يعني إيه لا يعرف القراءة؟ يعني ليس معه سند ولا لا يعرف القراءة؟ يعني لا يعرف القراءة، لو هو ما بيعرفش القراءة أصلا فلا يصح، لأنه هو ده غلط وده مش حفي. لكن لو إنسان ما بيعرفش القراءة بمعنى إن هو مش عنده إسناد يعني، فلا بأس، الإسناد لا بأس به. أول خطوات الإقبال، الإقبال فتح المصحف ده أول خطوة، أول خطوة إن الإنسان يفتح المصحف. أحيانا لا أقرأ الورد القرآني ولكن أقرأ بعض السور بعد الصلاة، نعم هذا يصح، لكن الأفضل الإنسان أيضا يقرأ القرآن الكريم. يختم يعني يكون كالحال للمرتحل، يعني نكتفي بهذا القدر وجزاكم الله خيرا.